وأما المسألة الثانية علة اشتهاره بغوث هذه الأمة وغياثها، في عيون أخبار الرضا في باب النص على إمامته: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن علي ماجي لويه قالوا: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن الحسين مولى أبي عبد الله عن أبي الحكم عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري عن يزيد بن صليط الزيدي قال: لقينا أبا عبد الله عليه السلام في طريق مكة ونحن جماعة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنتم الأئمة المطهرون، والموت لا يعرى منه أحد، هامش لا يبرئ، والموت لا يعرى منه أحد، فأحدث إلي شيئا ألقيه إلى من يخلفني، هامش خلفي. فقال لي: نعم، هؤلاء ولدي وهذا سيدهم، وأشار إلى ابنه موسى عليه السلام وفيه الحلم وعلم الحكم، هامش. قال المجلسي في مرآة العقول: المراد بالحكم الحكمة وفصل الخصام، وعلم الحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما، هامش مما، والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم، وفيه حسن الخلق وحسن الجوار، هامش. ورد في نسخة الكافي: حسن الجواب بدل حسن الجوار، أي أنه عليه السلام يدل كل سائل إلى حقيقة مطلبه، وفيه حسن الخلق وحسن الجوار، وهو باب من أبواب الله تعالى عز وجل، وفيه أخرى: هي خير من هذا كله. فقال له أبي: وما هي؟ بأبي أنت وأمي. قال: يخرج الله عز وجل منه غوث هذه الأمة، هامش الغوث إعانة المضطر، والغياث بمعنى الشيء الذي ينحصر به رفع الحاجة، أي أن الإمام الرضا عليه السلام هو العماد والأساس الوحيد لمساعدة المضطرين من هذه الأمة وإعانتهم، وملجأهم الوحيد سواء كانوا من الشيعة أم من غيرهم. انتهى الهامش. قال: يخرج الله عز وجل منه غوث هذه الأمة وغياثها، وعلمها ونورها، وفهمها وحكمها، هامش يعني حكمته وفصله للخصام، وحكمه القاطع أمام الآراء والأفكار. خير مولود وخير ناشئ، يحقن الله به الدماء، ويصلح به ذات البين، ويلم به الشعث، هامش الشعث الأمر، ولما الله به شعثهم جمع به أمرهم، ويلم به الشعث ويشعب به الصدع، هامش شعب شعبا الشيء جمعه، والشعب الجمع، والصدع التفرق، ومعنى ويشعب به الصدع أي يلم به التفرق ويجمعه، ويشعب به الصدع ويكسو به العاري ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف وينزل به القطر ويأتمر به العباد، هامش يأتمر به العباد أي يتشاور العباد به، ويأتمر به العباد خير كهل وخير ناشئ، يبشر به عشيرته قبل أوان حلمه، هامش. ورد في نسخة الكافي: يسود عشيرته، أي أنه كان عليه السلام على قدر من الهيبة والمتانة والرزانة والدراية، حيث كان له التفوق والسيادة قبل بلوغه على جميع أفراد عشيرته من أعمامه وبني عمومته. وورد هنا في نسخة الكافي: فقال له أبي: بأبي أنت وأمي، وهل ولد؟ قال: نعم، ومرت به سنون. وقد أشكل على ذلك المرحوم المجلسي في شرحه لهذه العبارة في مرآة العقول الجزء الثالث الصفحة 50 بعد 300، الطبعة الحروفية، المطبعة الحيدرية، الطبعة الثانية، سنة 94 بعد 1300 هجرية قمرية، لأن ولادة الرضا عليه السلام كانت في سنة وفاة الصادق عليه السلام. الولادة في 11 من ذي القعدة سنة 48 بعد 100 هجرية قمرية، ووفاة الصادق في 25 من شوال سنة 48 بعد 100 هجرية قمرية. وعليه فإما يجب أن يقال فقال له بدون لفظ أبي كما ورد في بعض النسخ. وفي هذه الحال فإن السائل ليس بسليط، بل السائل يزيد أو من روى عن يزيد، والمسؤول هو إبراهيم عليه السلام وليس الصادق عليه السلام. وأما في النسخ التي ورد فيها لفظ أبي فإن هذا التوجيه لا يصح، وينبغي أن نقول إن السائل كان صليطا والمسؤول أبا إبراهيم، ولكن ذلك بعد سنوات من هذا اللقاء. وأما الرواية الواردة في العيون فقد وردت بلفظ فقال أبي: بأبي أنت وأمي، فيكون له ولد بعده؟ قال: نعم. ثم قطع الكلام، فلا حاجة للتكلف في تأويل العبارة. انتهى الهامش. قوله حكم وصمته علم يبين للناس ما يختلفون فيه. قال: فقال أبي: بأبي أنت وأمي، فيكون له ولد بعده؟ فقال: نعم. ثم قطع الكلام. قال يزيد: ثم لقيت أبا الحسن، يعني موسى بن جعفر عليهما السلام، بعد، فقلت: بأبي أنت وأمي، إني أريد أن تخبرني بمثل ما أخبرني به أبوك. قال: فقال: كان أبي عليه السلام في زمن، هامش زمان، كان أبي عليه السلام في زمن ليس هذا مثله. قال يزيد: فقلت: من يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله. قال: فضحك، ثم قال: أخبرك يا أبا عمارة، إني خرجت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى بني فأشركتهم مع ابني علي، وأفردته بوصيتي في الباطن، ولقد رأيت رسول الله في المنام وأمير المؤمنين عليه السلام معه، ومعه خاتم وسيف وعصا، هامش حسب قواعد الكتابة حين تقع الواو ثالثة وتقلب ألفا فإنها يجب أن تكتب ألفا لا ياء، ولأن عصوا من باب الناقص الواوي فإنها يجب أن تكتب عصا. وأمير المؤمنين عليه السلام معه، ومعه خاتم وسيف وعصا وكتاب وعمامة. فقلت له: ما هذا؟ فقال: أما العمامة فسلطان الله تعالى، وأما السيف فعزة الله، وأما الكتاب فنور الله، وأما العصا فقوة الله، وأما الخاتم فجامع هذه الأمور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والأمر يخرج إلى علي ابنك. قال: ثم قال: يا يزيد، إنها وديعة عندك، فلا تخبر بها إلا عاقلا، أو عبدا امتحن الله قلبه للإيمان، أو صادقا، ولا تكفر نعم الله تعالى، وإن سئلت عن الشهادة فأدها، فإن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فقلت: والله ما كنت لأفعل هذا أبدا. قال: ثم قال أبو الحسن عليه السلام: ثم وصفه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علي ابنك الذي ينظر بنور الله ويسمع بتفهيمه أو بتفهمه، وينطق بحكمته، يصيب ولا يخطئ، ويعلم ولا يجهل، وقد ملئ حكما أو حلما وعلما، وما أقل مقامك معه، إنما هو شيء كأن لم يكن. فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك وافرغ مما أردت، فإنك منتقل عنه ومجاور غيره. فاجمع ولدك وأشهد الله عليهم جميعا، وكفى بالله شهيدا. ثم قال: يا يزيد، إني أوخذ في هذه السنة، وعلي ابني سمي علي بن أبي طالب عليه السلام، وسمي علي بن الحسين عليه السلام، أعطي فهم الأول وعلمه ونصره أو بصره ورداءه، وليس له أن يتكلم إلا بعد هارون بأربع سنين، فإذا مضت أربع سنين فاسأله عما شئت يجيبك إن شاء الله تعالى. وقد روى المرحوم الكليني هذه الرواية الشريفة مع تتمتها باختلاف يسير في اللفظ في أصول الكافي بسند آخر عن أبي الحكم الأرمني، ورواها أبو الحكم الأرمني بسند آخر عن يزيد بن صليط، وهي تستحق الرجوع إليها، وأوردها في إثبات الهداه بروايتين منفصلتين عن الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، قطعهما وأثبتهما بشكل مختصر تحت رقم 11 و12. وقال في رجال الأردبيلي: يزيد بن صليط الزيدي من أصحاب الكاظم عليه السلام، حديثه طويل، عده المفيد في إرشاده من خاصة أبي الحسن موسى عليه السلام وثقاته، ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته. وقال في رسالة توضيح الاشتباه والإشكال تأليف الشيخ محمد علي الساروي: يزيد بن صليط بفتح السين الزيدي من أصحاب الكاظم عليه السلام. وقال في تنقيح المقال: عده الشيخ في رجاله والكشي وغيرهما من أصحاب الكاظم عليه السلام، وقال عنه الشيخ: من خواص أصحاب الكاظم عليه السلام وثقاته، ومن أهل العلم والورع والفقه والرواة من شيعته. روى النص على إمامة الرضا عليه السلام. ومن هنا صرح جمع من الأساطين منهم الملا صالح المازندراني بأن هذه النسبة الزيدية باعتبار النسب لا باعتبار المذهب، والعلامة الحلي قد زعم أن النسبة باعتبار المذهب، وتوهم العلامة وظنه هذا من الغرائب، ولعل العلامة لم يلاحظ ذلك الحديث الطويل الذي رواه عن إمامة الإمام الرضا عليه السلام ليتضح لديه عدم كونه زيدي المذهب. ثم يقول: وقد روي عنه في الكافي حديثان طويلان فيهما دلالة على جلالته وأمانته وعدالته، حيث استودعه الإمام عليه السلام سرا لا يوضع إلا عند عدل أمين. ثم ينقل مقدارا من تلك الروايتين، إحداهما الرواية التي نقلناها. أقول: لم ترد صفة الغوث والغياث ويلم به الشعث ويشعب به الصدع ويؤمن به الخائف في ألقاب الأئمة عليهم السلام غير بقية الله عجل الله فرجه. وكان الإمام الرضا عليه السلام هو الوحيد الذي وصف في هذه الرواية بهذه الصفات والألقاب. والغوث في اللغة بمعنى المعونة والمساعدة، والغياث الذي أصله غواث بمعنى الشيء الذي ترفع به حاجة المضطر، كالغذاء والطعام ورأس مال الكسب وغير ذلك. الغوث والغواث والغواث، المعونة. الغوث أيضا والغياث والغويث، ما أغثت به المضطر من طعام أو نجدة. ويقول في لسان العرب: وغوث الرجل واستغاث صاح واغوثاه، والاسم الغوث والغواث والغواث. واستغاثني فلان فأغثته، والاسم الغياث. صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وينبغي العلم أن الغياث لم يأتي في ألقاب الإمام الحجة أيضا، بل إنه ذكر فقط بلقب الغوث وغوث الفقراء. يقول في نجم ثاقب بالفارسية: سيأتي في الباب التاسع الوجه في تسميته عليه السلام بالغوث. ثم يورد في الباب التاسع الصفحة 52 بعد 100 رواية ينقل فيها أن شخصا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الرؤيا، فعلمه فيما ينبغي له أن يتوسل بكل واحد من الأئمة حتى يصل إلى الحجة، فيقول: إنه ينبغي التوسل به في الاستغاثة من المحن والشدائد. فيقول من يستغيث به: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني، أو يقول: يا مولاي يا صاحب الزمان، أنا مستغيث بك. ثم يقول كذلك: وقد مر الوجه في تسميته بغوث الفقراء في رواية سلفت في اللقب 28، ويقول في الصفحة 23: بقية الأنبياء، وهو مذكور مع ألقاب عدة أخرى في الخبر الذي رواه الحافظ البرسي في مشارق الأنوار عن حكيمة خاتون بالنحو الذي نقله عنه العالم الجليل السيد حسين المفتي الكركي سبط المحقق الثاني في كتاب دفع المناداه أو المناواه، أنها قالت: كان مولد القائم عليه السلام ليلة النصف من شعبان، حتى تصل إلى القول: فجئت به إلى أخي الحسن بن علي عليه السلام، فمسح يده الشريفة على وجهه المتلألئ نورا الذي كان نور الأنوار، وقال: تكلم يا حجة الله وبقية الأنبياء ونور الأصفياء وغوث الفقراء وخاتم الأوصياء ونور الأتقياء وصاحب الكرة البيضاء. وأما المسألة الثالثة، العلاقة بين زيارته عليه السلام وزيارة بيت الله في شهر رجب المرجب، فقد روى في فروع الكافي أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حج حجة الإسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فأعانه الله على عمرته وحجه، ثم أتى المدينة فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أتاك عارفا بحقك، يعلم أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فسلم عليك. ثم أتى أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه فسلم عليه. ثم أتى بغداد وسلم على أبي الحسن موسى عليه السلام، ثم انصرف إلى بلاده. فلما كان في وقت الحج رزقه الله الحج، فأيهما أفضل؟ هذا الذي قد حج حجة الإسلام يرجع أيضا فيحج، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى عليه السلام فيسلم عليه؟ قال: لا، بل يأتي خراسان فيسلم على أبي الحسن عليه السلام أفضل، وليكن ذلك في رجب، ولا ينبغي أن تفعلوا في هذا اليوم، فإن علينا وعليكم من السلطان شنعة. ويروي شيخ الطائفة المقدم المتوفي سنة 67 بعد 300 أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه هذه الرواية المباركة بسند صحيح آخر في كتابه النفيس المعتبر كامل الزيارات، نقلا عن أبيه وعن محمد بن الحسن وعلي بن الحسين جميعا، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن محمد بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، ثم يورد الرواية بنفس العبارة التي أوردناها عن الكافي. بيد أن العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني رحمه الله يقول في هامشه على الكتاب: وردت عبارة ثم أتاك بهذه الكيفية في نسخ الكتاب، كما رواها المشهدي في المزار الكبير بإسناده بنفس الطريق الذي ورد في الكتاب، وكذلك رواها الشيخ الصدوق أيضا بنفس السند، لكنه أورد مكان قوله ثم أتاك إلى قوله ثم أتى عبارة ثم أتى أباك أمير المؤمنين عليه السلام عارفا بحقه، يعلم أنه حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فسلم عليه ثم أتى إلى آخره. ورواية الصدوق تلك أقرب للصواب. وتبدو هناك في تفسير ذيل هذا الحديث المبارك وجهتا نظر: الأولى أن المراد بهذا اليوم زمن خلافة الخليفة الجائر في ذلك الوقت، وعليه فإن معنى الحديث سيصبح أن الزيارة ينبغي الإتيان بها في رجب، ولكن عليكم ألا تقوموا بها في هذا الوقت، والعصر الذي يخشى فيه علينا وعليكم من تشنيع السلطان، وعليكم أن تصبروا حتى ينقضي هذا الزمن، ثم زوروا آنذاك في شهر رجب. والإشكال الذي يرد على هذا الاحتمال أن هذه الخلافة الجائرة ربما دامت إلى سنوات عديدة فلم تتصرم ولم ينتهي أمدها، فلما منع جواد الأئمة عليه السلام ذلك الرجل من الحج في موسمه مع عدم تمكنه حسب الفرض من زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام؟ الثانية أن المراد بهذا اليوم هو يوم الحج وموسم الحج، فيكون عليه السلام قد قال لهذا الرجل إنه إذا أتى موسم الحج ودار الأمر بين أن يحج أو يزور أبي فالزيارة مقدمة، لكنه ينبغي ألا يذهب في أيام الحج وموسمه إلى خراسان ليزور، لأن الخليفة سيقول إن هؤلاء قد جعلوا حجهم زيارة قبر الإمام الرضا. ومن المشهود في موسم الحج أن جميع زائري بيت الله الحرام يغادرون أوطانهم متوجهين إلى مكة، فلو سافر آنذاك أحد إلى خراسان للزيارة فسيكون سفره المستلفت للأنظار مشخصا ومميزا، وسيقول الخليفة إن هؤلاء يعرضون عن عمل الحج مع أهميته الكذائية ويقصدون مكانا آخر هو قبر إمامهم فيحجون إليه، وعليكم لذلك أن لا تذهبوا للزيارة في موسم الحج، وأن تصبروا إلى وقت يغاير موسم الحج ويقابله وهو شهر رجب، شهر الله الأصب الذي له الشرف والفضيلة كي تزوروا فيه، ليزول عنكم احتمال التشنيع وتكونوا آنذاك قد زرتم ولم تثيروا شك السلطان فيكم واتهامه لكم. وهذا الوجه من الاحتمال مناسب جدا وخال من الإشكال والإيراد، مضافا إلى أن الخوف من التشنيع حسب البيان السابق يختص بزيارة الرضا عليه السلام في موسم الحج لا مطلق الزيارة ولو حصلت في شهر رجب، وذلك لأن زيارة الأئمة عليهم السلام بشكل مطلق كانت رائجة ودارجة في تلك الأزمان، وكان من المتعارف والمعهود من الشيعة أن يقوموا بزيارة قبور أئمتهم. وعلى أي من الاحتمالين السابقين فإن عبارة الرواية كانت بلفظ رجب بالجيم المعجمة، بيد أن أحد الأصدقاء وهو سماحة آية الله الحاج السيد موسى الشبيري الزنجاني دامت بركاته، قال: إن كلمة رجب في نسخة الكافي التي طبعت بتصحيح المرحوم آية الله الشهيد الشيخ فضل الله النوري على الله مقامه قد ضبطت بالحاء المهملة، وقد رجح أحد الآيات العظام دامت بركاتهم في كتاب ألفه في باب زيارة الإمام الرضا عليه السلام هذا الضبط، وقال: إن عبارة رحب تعني أن عليكم القيام بالزيارة في سعة، وأن تمتنعوا عنها في زمن الشدة والضيق خوفا من تشنيع السلطان، وعليه فلا خصوصية لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في شهر رجب، لأن مناط توهم الخصوصية هذه الرواية فقط، وهذا المناط يزول بعد معرفة أن عبارة الرواية كانت بلفظ رحب لا رجب. أقول: يرد على هذا الاحتمال، أي احتمال ضبط رحب بالحاء المهملة، وجوه من الإيرادات: أولا، أن المرحوم المحدث العلامة المجلسي روى هذا الحديث في بحار الأنوار عن كتاب عيون أخبار الرضا بسند آخر عن ابن المغيرة عن جده الحسن عن الحسين بن سيف عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام، وقد ضبط لفظ رجب في الرواية بالجيم المعجمة. وقال في آخر هذا الباب الصفحة 26 بعد 200: وقد مر استحباب كونها في رجب. وثانية، أن المرحوم المجلسي ضبطها في تحفة الزائر بلفظ رجب، حيث يقول في هذا الكتاب ضمن ترجمة هذا الحديث الشريف: هامش الترجمة الفارسية للفقرة، وليكن ذلك في رجب، ولا ينبغي أن تفعلوا في هذا اليوم، فإن علينا وعليكم من السلطان شنعة. الواردة في الرواية الشريفة تحفة الزائر الصفحة 200 الطبعة الحجرية. وقد أورد المرحوم المحدث القمي في هدية الزائرين عين ترجمة المجلسي في هذه الفقرة من الحديث. وثالثا، روى ابن قولويه عين هذه الرواية بلفظ رجب بالجيم المعجمة في كامل الزيارات بسنده المتصل عن أبيه ومحمد بن الحسن وعلي بن الحسين جميعا عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن سيف بن عميرة عن محمد بن أسلم الجبلي عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الجواد عليه السلام. وقد عقد في وسائل الشيعة بابا تحت عنوان استحباب اختيار زيارة الرضا عليه السلام وخصوصا في رجب. ورابعا، أن المرحوم الشيخ فضل الله النوري لم يضبط رجب في هذا الحديث الشريف بالحاء المهملة، ولم يصرح بمادة رحب. كل ما في الأمر وكما هو ملاحظ من الجزء الأول لفروع الكافي الصفحة 26 بعد 300، أن العبارة جاءت بلفظ رحب، ومن ثم فبأي دليل يمكن القول إن هذا هو تصحيح ذلك المرحوم؟ بل إن الظن القريب من اليقين هو أن الكاتب لم يضع نقطة الجيم أثناء الكتابة. وخامسا، لو شككنا في الكلمة أكانت في الأصل رحب أم رجب، فإن أصالة عدم زيادة النقطة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، ولذا ينبغي القول بأن لفظ رجب هو الصحيح في النسخ لا رحب. وسادسا، عدم ملائمة معنى رحب للمقام، لأن رحب بمعنى السعة في المكان والمحل لا كل سعة، ويشاهد في موارد استعمالها الاستفادة منها دوما في موارد سعة المكان والمحل، وإذا ما وردت أحيانا بمعنى مطلق السعة فإن ذلك يكون بعناية استعمال لفظ خاص في ذلك المعنى المطلق لها. يقول في لسان العرب: والرحب بالفتح، والرحيب الشيء الواسع، تقول منه: بلد رحب وأرض رحبة. الأزهري: ذهب الفراء إلى أنه يقال بلد رحب وبلاد رحبة كما يقال بلد سهل وبلاد سهلة. وقد رحبت ترحب ورحب يرحب رحبا ورحابة ورحبت رحبا. قال الأزهري: وأرحبت لغة بذلك المعنى. وقدر رحاب أي واسعة. ابن الأعرابي: والرحبة ما اتسع من الأرض. وجمعها رحب مثل قرية وقرى، إلى أن قال صاحب لسان العرب: ورحبة المسجد والدار بالتحريك، ساحتهما ومتسعهما. قال سيبويه: رحبة ورحاب كرقبة ورقاب، ورحب ورحبات. الأزهري: قال الفراء: يقال للصحراء بين أفنية القوم والمسجد رحبة ورحبة. وسميت الرحبة رحبة لسعتها، بما رحبت أي بما اتسعت. يقال: منزل رحيب ورحب. ويقول في صحاح اللغة: الرحب بالضم السعة. تقول منه: فلان رحب الصدر. والرحب بالفتح الواسع. تقول منه: بلد رحب وأرض رحبة. وقد رحبت بالضم ترحب رحبا ورحابة. وقولهم: مرحبا وأهلا، أي أتيت سعة وأتيت أهلا، فاستأنس ولا تستوحش. وقد رحب به ترحيبا إذ قال له: مرحبا. وقدر رحاب أي واسعة. والرحبة أعرض الأضلاع، وإنما يكون الناحز في الرحبيين وهما مرجع المرفقين، وهو أيضا سمة في جنب البعير. والرحيب الأكول. وفلان رحيب الصدر أي واسع الصدر. ورحائب التخوم سعة أقطار الأرض. ورحبت الدار وأرحبت بمعنى أي اتسعت، إلى آخر ما أفاده، كما ورد في تاج العروس ما يشبه ذلك. ومحصل ما ذكر أن هذا التوهم إنما حدث نتيجة عدم وضع نقطة رجب. وبما ذكرنا كله عرفت أنه توهم بلا مورد، فلا تغفل. وسابعة، يتضح مما ذكر أخيرا في معنى رحب أن الرحب بمعنى السعة، والرحب بمعنى الواسع. وعليه فإن هذه الرواية الشريفة على افتراض صحة عدم وجود النقطة وورودها بالحاء المهملة ينبغي أن تكون بلفظ رحب بالضم لا رحب بالفتح، ولأن الكلمة قد وردت في نسخة الكاف المطبوعة للمرحوم الشيخ بلفظ رحب بالفتحة المشهودة على الراء، لذا يتعين حذف النقطة من الجيم المعجمة سهوة، وليس جعل الضمة فتحة. ولعلة في تعيين الإمام الجواد عليه السلام لشهر رجب، مضافا إلى ما ذكرنا، هي أن زيارة جميع الأئمة عليهم السلام مستحبة في شهر رجب، وحائزة لفضيلة تفوق فضيلتها في سائر الشهور، كما يقول في الإقبال بشأن استحباب زيارة كل من المشاهد المشرفة في شهر رجب. رويناها بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي رحمه الله فيما ذكره عن ابن عباس قال: حدثني جبير بن عبد الله عن مولانا، يعني أبا القاسم بن روح رضي الله عنه، قال: زر أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب. تقول: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب، إلى آخر الزيارة الشريفة الواردة. والنص على استحباب زيارة ثامن الحجج عليهم السلام في شهر رجب ينحصر في هذه الرواية، فليس لدينا رواية غيرها، ولكن باعتبار قوة سندها فإنها كافية لعقد باب استحباب زيارته عليه السلام في شهر رجب. والروايات في فضيلة زيارته عليه السلام بوجه مطلق كثيرة جدا، وقد وعد الزائر في بعضها بالجنة، وعدت في بعضها عدلا لشهادة شهداء بدر، وذكر لبعضها ثواب ألف حج وألف ألف حج يترتب عليها. يروي جعفر بن محمد بن قولويه عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن محمد بن عيسى عن داود الصرمي هامش، يقول العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني رحمة الله عليه في الهامش: الصرمي بفتح الصاد المهملة وقيل بكسرها وبعدها راء ساكنة، ينسب إلى بني صرمة بن كثير، بطن من عذرة بن زيد اللات من القحطانية، أو إلى صرمة بن مرة حي من ذبيان. وداود هذا هو داود بن مافئة الصرمي بقرينة أحمد بن عيسى، لا داود الصرمي الذي من أصحاب الهادي عليه السلام. يروي عنه أحمد بن أبي عبد الله وقد ذهب بعض إلى اتحادهما. انتهى الهامش. عن داود الصرمي عن أبي جعفر الثاني الإمام محمد التقي عليه السلام قال: سمعته يقول: من زار قبر أبي فله الجنة. ويروي أيضا عن أبيه عن سعد بن إبراهيم بن ريان قال: حدثني يحيى بن الحسن الحسيني قال: حدثني علي بن عبد الله بن قطرب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: مر به ابنه وهو شاب حدث، وبنوه مجتمعون عنده، فقال: إن ابني هذا يموت في أرض غربة، فمن زاره مسلما لأمره عارفا بحقه كان عند الله عز وجل كشهداء بدر. ويروي أيضا عن أبيه وعن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن حمدان بن إسحاق قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، أو حكى لي رجل عن أبي جعفر عليه السلام، الشك من علي بن إبراهيم، أن أبا جعفر عليه السلام قال: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فحججت بعد الزيارة فلقيت أيوب بن نوح، فقال لي أبو جعفر عليه السلام: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبنى له منبرا بحذاء منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. فرأيت أيوب بن نوح بعد ذلك وقد زار، فقال: جئت أطلب المنبر. ويروي أيضا عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر المزنطي قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا عليه السلام: أبلغ شيعتي إن زيارتي تعدل عند الله ألف حجة. قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: ألف حجة؟ قال: أي والله، وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه. نعم، ربما سيتضح بما ذكر سر استحباب زيارة ثامن الأئمة عليه السلام في شهر رجب المرجب، والارتباط القويم لتلك الزيارة مع زيارة بيت الله الحرام، وذلك لأن شهر رجب من الأشهر الحرم انفرد لوحده خلافا لباقي الأشهر الحرم الثلاثة: ذي القعدة الحرام وذي الحجة الحرام ومحرم الحرام التي توالت وتعاقبت، فالحرب في شهر رجب حرام، هذا مضافا إلى الخصائص والاعتبارات التي تميزه عن باقي الشهور، فهو شهر الله، وكثيرا ما يحصل في هذا الشهر فتح باب لسالكي طريق الله، كما أن وقوع ولادة أمير المؤمنين وبعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما فيه موجب لمزيد التكريم والتشريف لهذا الشهر. وعليه فليس أيا من أقسام العمرة كالعمرة الرجبية، العمرة التي تدنو في فضيلتها إلى فضيلة الحج بفارق درجة واحدة. وقد شاهدنا في هذه الرواية الأخيرة أن ثواب زيارة الإمام الثامن للشيعة المخلصين والعارفين بمقامه ومنزلته وحقه تعدل في ثوابها 1000 حجة، بل 1000 حجة. ولا استبعاد في الأمر مطلقا، لأن حياة الكعبة بالولاية، ولذا فإن هذه الولاية هي المحور والمركز، والكعبة في حكم محيط الدائرة. ألا ترى كيف يطوف الناس حول الكعبة التي ولد علي فيها؟ فهم شاءوا أم أبوا، طوعا أم كرها، مضطرون إلى التسليم للواقع ولهذه الحقيقة. إن جميع المسلمين، الشيعة منهم والعامة، يجلسون إلى مائدته عليه السلام، لأن تلك المائدة متسعة بالقدر الذي لا يتصور فيها وجود لمائدة أخرى، بل إن جميع العالم يتمتعون من البركات الوجودية لذلك الإمام ومن ولايته التكوينية والوجودية. وينبغي لذلك أن لا تستبعد كيف يكون ثواب زيارة واحدة للإمام الرضا عليه السلام للعارف بحقه تعادل ثواب 1000 حجة لبيت الله. فهناك كعبة الظاهر، وهنا كعبة الباطن. هناك التكليف، وهنا المحبة. وهناك الجسم، وهنا الروح. نعم، لو شئنا التوسع في الكلام في هذا المجال لجرنا ذلك إلى الإطالة، فطرف هذا الأمر في أيدينا وطرفه الآخر في اللامتناهي. وعلينا آنذاك أن نوسع الكلام ونبسطه، ليس فقط ليشمل الدنيا، بل ليشمل عالم البرزخ والمثال، بل في ساعة القيامة والجنة والنار، وأعلى من ذلك وأسمى. ومن ثم فإن من الصلاح الاكتفاء بهذا القدر، كي لا يتحطم القلم في يدي، ولا تتشرد أنت عن بيتك ودكانك ومحل استقرارك ودعتك. وأكتفي بذكر إحدى الرؤيا الصادقة لإحدى أخوات الحقير، ثم أختم الموضوع. لقد كنت قبل تشرفي بالذهاب إلى النجف الأشرف قد تشرفت بزيارة ثامن الأئمة عليه السلام 3 مرات فقط، وباعتبار أن محط دروسنا التحصيلية لم يكن مطالعة الأخبار والأحاديث، فلم أكن أعلم أن زيارة ذلك الإمام تعدل ثواب حج بيت الله، وخاصة زيارته المخصوصة في شهر رجب. وكنت أراجع في مدة إقامتي في النجف والتي دامت 7 سنين أحاديث زيارة أمير المؤمنين وسيد الشهداء عليهما السلام التي كانت محل الابتلاء، لكني لم أراجع أحاديث ثواب زيارة الإمام الرضا عليه السلام. وعند الرجوع من النجف الأشرف، وعلى الرغم من شدة شوقي للزيارة، إلا أن التوفيق لم يحالفني إلا بعد سنة كاملة، حتى كان في أواسط شهر رجب لسنة 78 بعد 1300 هجرية قمرية، حيث عزمت على التشرف بالزيارة مع عدد من أصدقاء السلوك، وبناء على دعوتهم وطلبهم. ولم يكن قد طرق سمعي حتى ذلك الوقت أن زيارته عليه السلام تعدل ثواب الحج، وأن لها خصوصية في شهر رجب، فوقع سفرنا في شهر رجب بلا تعمد ولا قصد. هذا وقد ذهبت قبل يوم أو يومين من السفر لتوديع كبار العائلة والأقارب والأرحام، فزرت منزل أختي التي تصغرني، فلما عرفت بعزمي على السفر لتقبيل أعتاب الإمام الثامن قالت: سبحان الله سبحان الله، لقد رأيتك ليلة أمس في منامي مرتديا لباس الإحرام وعازما على السفر إلى بيت الله. قلت: حسنا، وأين العجب في هذه الرؤيا؟ قالت: إن تفسيره واضح، إنك عازم على زيارة الإمام الرضا عليه السلام، فقد ورد في الرواية أن من زاره عليه السلام كأنه قام بالحج والعمرة، فقد كنت بعزمك على السفر للزيارة مرتديا لباس الإحرام في عالم الرؤيا وقاصدا بيت الله الحرام. ولقد عجبت أنا الآخر من هذه الرؤيا، وقلت لها: لم أكن لأعلم حتى الآن أن لزيارته عليه السلام علاقة بالحج والعمرة. وعلى الإجمال، فإن هذه الحقيقة يمكن استفادتها من أشعار السيد بحر العلوم التي تصف كربلاء في مرتبة أعلى ودرجة أفضل من الكعبة، ثم يضع في البيت اللاحق باقي المشاهد المشرفة في درجة كربلاء ومنزلتها: أكثر من الصلاة في المشاهد، خير البقاع أفضل المعابد، لفضلها اختيرت. هامش، يرجع الضمير في اختيرت إلى البقاع والمشاهد لا إلى الصلاة، وبناء عليه فإن اللام الأولى تكون للتعليل واللام الثانية للاختصاص، ولأننا قد فسرنا هذه الأبيات في الجزء 11 الصفحة 55 بعد 200 من معرفة الإمام دورة العلوم والمعارف الإسلامية، وأرجعنا الضمير في اختيرت إلى الصلاة، لذلك يجب أن يصحح ذلك التفسير ويحل مكانه هذا التفسير. انتهى الهامش. لفضلها اختيرت لمن بهن حل، ثم بمن قد حلها سما المحل، والسر في فضل صلاة المسجد قبر لمعصوم به مستشهد، برشة من دمه مطهرة، طهره الله لعبد ذكره، هي بيوت أذن الله بأن ترفع حتى يذكر اسمه الحسن. ومن حديث كربلاء والكعبة، لكربلاء بان علو الرتبة. هامش، قال آية الله المحقق السيد محمود الطبطبائي قدس الله سره في كتاب المواهب السنية في شرح الدرة الغروية، الدرة الغروية للعلامة السيد مهدي بحر العلوم الصفحة 15 بعد 200 في شرح هذا البيت: ففي خبر عمرو بن ثابت عن أبي جعفر عليه السلام قال: خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة 24,000 عام، وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة، لا تزال كذلك، جعلها الله أفضل الأرض في الجنة. ويمكن الاستناد في ذلك إلى الأخبار الواردة في فضل زيارته صلوات الله عليه على الحج والعمرة مرارا، مع أن فيهما الطواف بالبيت، إلى آخر ما أفاده في الشرح على طوله. انتهى الهامش. وغيرها من سائر المشاهد أمثالها بالنقل ذي الشواهد، فأدي في جميعها المفترضا، والنفل واقضي ما عليك من قضى، وراعي فيهن اقتراب الرمس، وآثر الصلاة عند الرأس، والنهي عن تقدم فيه أدب، والنص في حكم المساواة الطرب، وصل خلف القبر فالصحيح كغيره في ندبها صريح، والفرق بين هذه القبور وغيرها كالنور فوق الطور، فالسعي للصلاة عندها ندب، وقربها بل اللصوق قد طلب، والاتخاذ قبلة وإن منع، فليس بالدافع إذنا قد سمع. وكان سماحة الحاج السيد هاشم بعد الزيارة والطواف يصلي بحذاء الرأس الشريف إن وجد مكانا خاليا، وإلا فكان يصلي في أي موضع خال في الحضرة بحيث لا يزاحم أحدا، وكانت هذه هي طريقته في جميع المشاهد المشرفة كالنجف وكربلاء والكاظمية وسام الراء.